السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإذاعة الأولى أرحب فيكم وياكم أخوكم العقيد راشد بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. ومن خلال برنامج الله يسلمنا وياكم بنفتح اليوم إن شاء الله وياكم ملف جديد، وهذا الملف مرتبط ارتباط مباشر بالأسرة، ونبغي نسلط الضوء عليه لأنها تحصل من خارج الأسرة ولكنهم موجودين في البيت. يا ترى منو هم اللي من خارج الأسرة ولكنهم موجودين في البيت؟ عيل ملفنا اليوم يرتبط بشكل رئيسي بالفئة المساعدة اللي هم الخدم بين قوسين اللي متواجدين وساكنين في البيت، وهذه الفئة المساعدة يمكن تطلع منها تصرفات غير صحيحة وغير سوية بحكم اختلاف العادات والتقاليد. وبنركز في ملفنا اليوم على العلاقات الغير شرعية من قبل الخدم اللي هم الفئة المساعدة، ويمكن تكون هذه الفئة المساعدة ريال أو حرمة يشتغلون في البيت، فنبغي نتعرف شو هي العلاقة الغير مشروعة. وهذه التصرفات اللي تحصل من الفئة المساعدة اللي هم الخدم يترتب عليها نتائج وأسباب ومخاطر يتطلب نثيرها ونناقشها ونتعرف على الأسباب اللي خلت هذه الفئة المساعدة اللي هم الخدم تقوم بارتكاب هذا التصرف، وشو تأثيره على الأسرة، وهل هذه العلاقات الغير مشروعة تكون من داخل البيت ولا خارج البيت، وأنواع هذه العلاقات الغير مشروعة ومنوهم أطراف هذه العلاقة سواء إذا كان داخل البيت أو خارج البيت، وإذا حصلت شو الإجراءات اللي لازم يسويها رب الأسرة اتجاه هذا التصرف، وكيف نحمي نفسنا وأسرتنا وعيالنا في المستقبل من مثل هذه القضايا عشان ما تصير لنا في المستقبل. نرحب في سيادة العميد أحمد بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، يا مرحبا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخوي راشد وحياك الله.
يا مرحبا وسهلا. طبعا سيادتك في موضوع اللي هو في برنامجنا اليوم الله يسلمنا وياك في ملف نبغي نتكلم عنه، والملف هو العلاقات الغير شرعية مع الخدم اللي هم الفئة المساعدة، فبغيناك توضحنا شو معنات هاي العلاقات الغير شرعية.
أول شيء نتمنى الصحة والسلامة للجميع. أول خلنا نعرف الفئات المساعدة. الفئات المساعدة هم الأشخاص الذي يستخدمهم رب الأسرة، هذا التعريف المبسط يعني بالعام يعقولتهم، للعمل في المنزل سواء كان سائق أو خدامة أو طباخ أو مزارع إلى آخره. العلاقة ما بين الخدم أو الفئات المساعدة ورب الأسرة دائما نحن نقول علاقة مد وجزر، بمعنى أنك أنت دائما محتاج لهم وفي نفس الوقت تخاف منهم، ساعات يزيد الطلب عليهم وساعات نحذر من وجودهم في أسرنا. طبعا الأشخاص اللي يتم إحضارهم، خلنا نحن ما نخصص جنسية معينة، نتكلم بالمطلق يعني،
نعم،
سواء كان ذكر أو أنثى، يأتي من بيئة ومن مجتمع ومن ثقافة ومن لغة ومن دين مختلف أو مغاير أو عن المجتمع اللي نعيش فيه. من ضمن الأمور اللي نلاحظها واللي تؤرق الأسرة وتؤرق المجتمع هي العلاقات الغير شرعية أو العلاقات المحرمة. خلنا ندخل على تعريف العلاقة الغير شرعية أو العلاقة المحرمة. العلاقة الغير شرعية أو المحرمة هي علاقة بين رجل وامرأة أو امرأة وامرأة أو رجل وامرأة رجل ورجل في خارج إطار القانون أو في خارج إطار الزوجية. يعني واحدة ترتبط مع واحد وما تكون زوجته فهذه تعتبر علاقة غير شرعية، أو العكس واحد يرتبط بوحدة فيعتبر ارتباط غير شرعي. أو طبعا القانون هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يجرم هذه العلاقة الغير مشروعة واللي هي خارج إطار الزوجية.
سيادة العميد بغينا نعرف أنواع هذه البلاغات الغير مشروعة.
أخوي راشد العلاقات الغير مشروعة تتنوع، الله يبارك لي فيك. العاملة أو هذه الفئة المساعدة هي جاية من بيئة قد تكون متزوجة أو قد تكون هذه العلاقة في بلدها، يعني هذا عندهم في بلدهم مثلا عادي تكون علاقة ما بين رجل وامرأة خارج إطار القانون. فهذه مثلا على سبيل المثال ترتبط بعلاقة مع أحد الأشخاص وتقوم بإدخاله إلى المنزل سواء كان في النهار أو كان في الليل. يعني أوقات أصحاب المنزل، وأنا إذا أتكلم عن المواطنين بشكل خاص مع احترامي لباقي الجنسيات، غالبا هم مساء موجودين في البيت، فهي تلجأ بعد نوم أهل الأسرة هذه أو البيت هذا وبعد أطفاء الأنوار مثلا، خصوصا هي لها غرفة تكون خارجية وتكون متعرفة على شخص سواء في داخل البلد أثناء خروجها لإلقاء القمامة، ذهابها إلى السوبر ماركت، الإجازات اللي تعطى إلها تعرفت على شخص، أو قد تكون تعرفه من البلد وموجود يعمل في الدولة فالعلاقة تكون مستمرة بينها فتدخل إلى البيت. الخوف هنا مش من العلاقة الغير مشروعة هذه بشكل أساسي، الخوف أنه ممكن نحن العلاقة الغير شرعية هذه ينتج عنها تصرف لا تحمد عقبه على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. يعني خصوصا إذا بيت فيه أولاد كبار مثلا هي في وقت متأخر فشاهد غرفة الخدامة نور مولع أو فهو هنا ينتابه الفضول يروح يتأكد، ممكن يكون أحد الأشخاص موجود فيها فتحدث مقاومة، احتمال يعتدي عليه، احتمال يطعنه، احتمال، فننتقل من هتك عرض أو من علاقة غير مشروعة إلى قضية اعتداء وممكن تنتقل إلى قضية قتل. فهذه الإشكالية
ترى مجازفة إذا مثلا واحد دخل على شخص خاصة داش في بيته، فشو يستوي ردة فعل من الطرف الثاني على أساس مثل الاعتداء وغيره وغيره ويتكفل أن يعني يوصل للمرحلة اللي هي القتل وغيره؟
هذا أكيد، هذا أكيد، لأن صاحب البيت ما بيرضى طبعا، هذا عرضه وبيته وشرفه. المتهم أو المجرم كذلك يبغى ينفذ بفعلته ويشرد بأي طريقة أخرى. على سبيل المثال كذلك أن العاملة أو الخادمة قد تغري صاحب المنزل أو أحد الأبناء في المنزل، هذه أمور كلها تقع. يعني نحن هذا دائما نقول الخدم سيف ذو حدين، يعني محتاجين لهم وفي نفس الوقت نخاف منهم،
قنبلة موقوتة.
أيوة قنبلة موقوتة، يجب أن نحذر في التعامل وياهم.
يعني سيادة العميد، عندنا موضوعين رئيسيات فيما يتعلق بالعلاقات الغير مشروعة من قبل الفئة المساعدة اللي هم الخدم، ممكن يكون ريال ممكن يكون حرمة
أكيد.
اللي قام بارتكابها في أشخاص، ممكن الفئة المساعدة والخادمة تحصل علاقة مع شخص داخل المنزل وفي ممكن تحصل خارج المنزل.
خارج المنزل،
فاللي داخل المنزل نبغى نوضح منهم ممكن يكونون.
أخوي راشد، يعني نحن خارج المنزل ممكن نسوي كنترول عليه، ممكن نسيطر عليه،
نعم،
لكن داخل المنزل وخصوصا إذا تواجد في البيت شباب صغار أو المراهقين، في هذه الحالة نحن وضعنا البترول عند النار، بمعنى هي قد تكون صغيرة في السن ومتزوجة أو في بلدهم هذا العمل مشروع أو عادي، والبيت فيه أطفال صغار، ما بأطفال يعني شباب أحداث خلنا نقول زين أو في مقتبل العمر، فهي ممكن تغري هذا إلى الشباب إلى ممارسة هذا العمل أو هذه الرذيلة وينتج عنها ما لا يحمد عقبه. يعني قد تتفتت الأسرة، قد تنتقل من عملية هي علاقة غير شرعية إلى علاقة على سبيل المثال قتل. يعني في قصة تحضرني،
نعم،
أن إحدى العاملات من الجنسيات اللي تعمل في المنازل أغرت ابن صاحب البيت بعلاقة غير شرعية ووقع المحظور وحملت الخدامة،
نعم،
وبالتالي صارت فضيحة في البيت، وأول متهم في البيت كان رب الأسرة لأن الولد كان صغير فكانت الشبهات بعيدة عنه، فصارت الخدامة تبتز الولد الصغير هذا، نتج عنه أن الولد قتل الخدامة وتخلص من جثته. هذه الأمور قد تحدث، نحن يعني نتعامل مع بشر والبشر هؤلاء يعني يجون من بيئات مختلفة
وعادات مختلفة
وتركيبة مختلفة في حياتهم. نحن الحمد لله يعني في توجيهات معينة، في أسرة، في رقابة، في كذا، في عادات، في تقاليد ممكن هاي ما تكون متواجدة في أماكن أخرى.
فيما يتعلق بارتباط البلاغ اللي هو بلاغات الغير مشروعة ببلاغات أخرى، نبغي نوضحها للمستمعين وخاصة للأسرة عشان يعرفون شو عواقب هذا الموضوع. باكر إذا واحد من أفراد الأسرة اكتشف هاي الحالة موجودة عنده في البيت، ما يجازف بنفسه ويهجم ويسوي تصرف ثاني يترتب عليه نتيجة غير محمودة. فنبغي نوضح شو البلاغات بالضبط يعني عشان الواحد يأخذ احتياطات.
أخوي راشد كلامك طيب، يعني نحن نرى أن يوم يستوي بلاغ من هالبلاغات يحدث تجاوز، تجاوز سواء من كان رب الأسرة وربة الأسرة، شيء طبيعي انفعال من الشخص أن لما يشاهد واحد اعتدى على حرمة مسكنة قد يقوم بالاعتداء عليه أو التلفظ عليه أو مجموعة أمور قد تحدث. أنا معتقد أن احنا في دولة قانون ودولة نظام، وشرطة دبي بالذات يعني قد يكون كلامي أنا متحيز لها دون أني أعمل فيها، يعني مراكز الشرطة منتشرة في جميع إمارات الدولة، الدوريات مغطية كل مناطق الدولة. يفترض أن الشخص هذا يبلغ جهاز الشرطة عن طريق العمليات أو أي رقم عنده موجود ويتحفظ على الشخص هذا
بدون ما يشردنه
لضمان حقه على الأقل ولعدم هروب الشخص. وإذا الشخص أبدى مقاومة أو حاول أن يعتدي عليه، أنا وجهة نظري الشخصية أن ما يدخل وياه في صراع لأن قد يقع لا يحمد عقبه، يعني قد هذا الشخص يتعرض للأذية للقتل للأمور كثيرة، فهو خلي القانون يأخذ مجراه. يعني
مستمعين الكرام، ما نطلع فاصل إن شاء الله بنرد لكم، تريونا.
الله يسلمنا وياكم. ودية وهي ودية.
القرآن هو كتاب الله والمعجزة في كل شيء من زمان أول للحين ولين باكر. واحدة من مظاهر الإعجاز البلاغي هي بعض الكلمات اللي ما ذكرت في القرآن إلا ودية وحدة، ومن الجذر اللغوي مال الكلمة ما شيء إلا هي، ومن الكلمات كلمة تعسن في الآية 8 من سورة محمد.
والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم.
والتعس يعني الطيحة والشقة.
ودية وهي ودية.
الأولى 107.4.
يا الله جزاك الله خير على هاي السفرة الغاوية، صدق ارتحنا ونسنا ونست عيالك.
وانا شو ادور غير وناستكم، وان شاء الله كل ما تحصل فاقة بنشوم وياكم بقى.
من اللي مخاوينا في هذا الحمد لله على سلامة الوصول أخبار دبي الدولي. ساعة الحين داعش الطح العالي، الأجواء خالية معتدلة وشيء احتمال يطيحنا فوق على مدينة دبي وضواحيها. أتمنى لكم مقام سعيد.
الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة، راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها.
سالم اسمع لي، اسمع.
يا سلام على هاي الرمس الغاوي اللي ترد الروح، صدق انها حياب اخبرك، ويا مخير رمستنا وامثالنا ومعانينا اللي خلفوها علينا اهلنا الاوليين.
حمل تطبيق المتوصف على الابل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
أنا إنسان وايد أسأل عن أدويتي وإنه متى أقدر آخذه متى ما آخذه.
الفطور آخذ لي وجبة مثلاً شوفان مع حليب اللوز.
والله كنت أعتمد على أخصائي لين ما عرفت كيف التعامل.
أشرب 3 غراش ماي 500 ملي، فأشرب قبل الأكل أثناء الأكل وبعد الأكل.
بروتين بعد يعني هالكميات كبيرة مو بزين، يأثر على الجسم.
وما آكل بكثرة وبسرعة، أحاول شوي شوي أنظم أكلي.
عقب طول غياب رديت أدق الأبواب بنفس المواضيع اللي ضريت عليها.
إذا أخويا غاب أنا ما أزعل، بس إذا أنا غبت هو يزعل.
تحد يعلمك شو ناقصك وشو لا.
تطوع كل شيء من داخلنا نقدر نسوي ونساعد المحتاجين.
لو في واجبات أحل آخر رمضان ما أحل.
طول شهر رمضان المبارك بكون وياكم في راديو والبيت من الساعة 11 الضحى العالي إلين وحدة القايلة. أنا أخذكم سماح العبار.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم
26. الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعين الكرام، ردينا لكم مرة ثانية. معانا سيادة العميد أحمد بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة. مرحبا وسهلا مرة ثانية.
أهلا وسهلا مسلم.
طبعا ما كمل موضوعنا اللي هو فيما يتعلق بملفنا العلاقات الغير شرعية من الفئة المساعدة، وفي برنامجنا الله يسلمنا وياكم نبغي نعرف شو هي المخاطر اللي تترتب على هذه العلاقات الغير شرعية، نبغي نوضحها بصورة تفصيلية أكثر.
نحن مثل ما قلنا النار تأتي من مستصغر الشرري.
نعم.
على سبيل المثال يعني هذه العاملة لما تفتح الباب باب المنزل وتترك شخص غريب للدخول، هي نيتها أو في اعتبارها أن علاقة غير شرعية وبتنتهي عند هذا الحد. لكن اثنين والشيطان ثالثهما زي مثل ما يقولون يعني.
نعم.
هذا الإنسان اللي بيدخل طبعا ما دام هو أقدم على العمل هذا أو على الفعلة هذه، يتبادر إلى ذهنه أمور كثيرة. قد يكون البيت اللي دخلها من بيوت الناس أصحاب الدخل القوي، الناس الأغنياء، بيت قد يتراءى فيه أن يستطيع أن يحصل على أموال أو على مجوهرات أو كذلك. حدثت حوادث كثيرة من هذا القبيل، أن يدخل بنية إقامة علاقة وبعدها قد يأتي والخادمة غير موجودة، أو بالاتفاق مع الخادمة للاستيلاء على ممتلكات أصحاب المنزل، أو قد يغريها هي كعاملة في المنزل بأنها تستولي على مجوهرات أو على أموال أو على كذا وتهرب من المنزل. طبعا يعطيها من طرف اللسان حلاوة ويروغ كما يروغ الثعلب. بعد ما يحصل على الأموال ويحصل على مراده طبعا وبتهرب معاه، يتركها أو يتركها في مهب الريح أو للذئاب المفترسة الأخرى.
طبعا هناك بعد أيضا في مخاطر أخرى تترتب على هاي العلاقات غير شرعية.
مخاطر خوي راشد كثيرة، مثل ما قلنا هذا مثل ما يقول مثل غيظ من فيض. يعني هذه الامرأة قد تحمل.
نعم.
وقد يحدث نتيجة الحمل هذا أن تثار شبهات أو شكوك في المنزل. قد يحدث نتيجة العلاقة الغير شرعية هذه قتل غير عمد. على سبيل المثال أنا أعطيك على سبيل المثال.
نعم.
يعني امرأة كانت قائمة على رعاية طفلة، وهذه الطفلة صغيرة والخادمة أو من الفئات المساعدة بعد كانت صغيرة في السن 24-25 سنة، وارتبطت بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص. طبعا هاي الصغيرة البنت الصغيرة عمرها يمكن 9 شهور أو 10 شهور، محتاجة إلى اهتمام أكثر.
نعم.
دائمة البكاء، لازم يعطونها أكل، تبديل ملابس، الحمام، الأمور هذه كلها. فكانوا أصحاب المنزل في أعمالهم، الزوجة في عملها والزوج في عمله، كانت هذه الفرصة الوحيدة لها أن يدخل مثل ما نقول نحن معشوقها أو حبيبها أو البوي فرند مالها إلى البيت للقاء معه. فبالتالي كانت البنت من كثر البكاء من كثر الإزعاج ما تتركهم عقولتهم يتهنون في علاقتهم، فلجأت إلى حيلة أنها تعطي الطفلة الصغيرة هذه مادة مخدرة، جرعة زايدة من دواء يستخدم عادة لتهدئة البنت من البكاء أو من الحركة.
تخدر.
فتخدر. المهم الظاهر أن جربته أول مرة، ثاني مرة نجحت معاها، المرة الثالثة زادت في الجرعة شوية فنتج عنها وفاة الطفل هذا. يعني نحن نبغي نقول أن هي مفتاح شر وانت فتحتها على نفسك، خصوصا إذا ما في رقابة، ما في إجراءات أنت متخذنها، ما في وسيلة تختار الشخص الأمين المناسب لبيتك، خصوصا مع غياب فترة طويلة بالساعات، 8 ساعات إلى 10 ساعات، خصوصا حاليا الأسر الأب والأم دائما في زحمة العمل يعني.
وفيما يتعلق بالعلاقات الداخلية، نبغى نقصد فيها من الفئة المساعدة للفئة المساعدة، فنبغي نعرف شو القضايا اللي تحصل في مثل هذه الحالات.
نحن قبل ما نتكلم عن الموضوع هذا، أنا بس أبغي أنوه لأخواتنا يعني الانتباه في الأمور هذه. يعني على سبيل المثال أنا بعطيك قضية يفترض أنهم يسمعونها وشوي يفهمون منها المقصود. يعني خدامة في أحد البيوت كانت تعمل وارتبطت، ربت الأسرة اعتمدت عليها اعتماد كلي في إدارة شؤون الأسرة. طبعا أخذها الغرور هذه الخادمة وسارت تطمح إلى دور أكبر من دور الخادمة، فسارت تحط دواء سبب النعاس والكسل ربت الأسرة، فتقاعست عن أداء عملها الأسري، وقامت الخدامة هاي تقوم بدور الخادمة ودور الزوجة في البيت. النهاية المحصلة في النهاية النتيجة أن الزوج تزوج الخدامة وترك الزوجة. فيعني ما نبغي نحن حد يترك زوجته ويزوج
ذات المحترة. مشكلة ترى هذا الموضوع ترى يثير بلبلة وايد. نحن في حريم بعيدون حساباتهم في هذا الموضوع.
نحن نبغي تكون العلاقة مهنية، بمعنى يعني
عمل عمل
عمل. يعني على سبيل المثال أنا أتكلم عن شخصي، من 27 سنة ولا مرة تكلمت ويا خدام. حتى زوجتي تقول لي تكلم معاهم، أهزبهم، وجههم، أقول له هذا ما بدوري. فهنا لازم الزوجة تكون هي الكنترول
في العمل. أيوة.
بعدين نعشم على أخواننا وخواتنا أنهم يسمحون لهم بارتداء مثلا ملابس قصيرة أو ملابس فاضحة، خصوصا مع وجود أسرة فيها شباب. نرجع لسؤالك أخوي راشد
اللي هي الخادم والخادمة. يعني المهم أن الفئة المساعدة في يعني العلاقة حصلت بينهم اثنين.
هذا الله يسلمك، المجتمع الإماراتي مجتمع أسر كبيرة، أسر ممتدة، يعني موجود الأب الجد والجدة والأم والأب، وأوقات يكون الأخوان يعني أكثر من زوجة في البيت أو أكثر من أسرة في بيت واحد. فبالتالي يكبر عدد الفئات المساعدة للأسرة، يعني خادم، سواق، طباخ، مزارع.
نعم.
بالإضافة إلى العنصر النسائي. هنا طبعا مثل ما تكلمنا قبل، أنت وضعت يعني الخادم يفترض أن السائق مفروض أن دوره سائق فقط، يعني
سائق. نعم.
يفضل أن ما يكون داخل البيت ويكون خارج البيت، المزارع كذلك. هنا تحدث علاقات كثيرة ما بين أصحاب العمل الواحد، يعني ما بين سائق، وخصوصا إذا عندك أولاد بيوصل أولادك المدرسة ولازم الخدامة مع الأولاد، فيحدث ما لا تحمد عقباه. هذا اللي يحدث ينتج عنه أمور أخرى، يعني ينتج عنه سرقة. طبعا من بيسهل له عملية السرقة؟ السائق. تعطيه مثلا إذا سرقت فلوس، السائق بحكم علاقتهم جيدة معه أو يتربط،
يحول له
الفلوس، يحول له الفلوس.
هاي جدا مهمة ترى، أن اليوم لازم نعرف أن فيه اللي إذا تواطدت، يعني السائق دوما مثل ما يقولون ينتقل خارج البيت، برع ويسير حتى يصير جمعيات سبان.
صحيح.
ممكن هي تطلب منه أي شيء، فمقابل الخدمة هاي اللي بيقدمها يبغي خدمة،
لا يخدم بخير.
علشان تدي دائما نحن كأسرة وعائلة لازم يعني نركز على هذا الموضوع، خاصة الأمر يكون من عند صاحب المنزل وليس من عند العلاقة اللي بين السائق والفئة المساعدة اللي داخل البيت.
هو أخوي راشد، يعني إخواننا وأخواتنا اللي يسمعوننا الحين، نحن في أيام مبروكة، يعني يجب أن تكون العملية الكنترول أو السيطرة عن صاحب المنزل أو صاحبة المنزل. لا تترك اعتمادك على شخص، على خادم أو خادمة أو سائق أو مزارع، وتعطيه الثقة المطلقة. يعني هذا شخص جاي يترزق في هالبلد، أنت لابد أنك ممكن تعطيه ثقة، لكن ثقة برقابة بحدود. الشخص هذا لما تربطه علاقة مع خادمة وتصبح تتطور إلى علاقة غير شرعية، يعني أنت لك تتصور أن أي شيء في بيتك ممكن ينشال. هي عشان تطلع الغرض هذا، هذا السواق بيشيل حاجته بيوديها الكارغو، أو يوم تي من السوبر ماركت أي أغراض هي تبغيها ممكن هي تستفيد منها، وهلما جرى يعني بيكون هي كأنها منفعة متبادلة.
عشان نتجنب هاي التصرفات من الفئة المساعدة اللي هم الخدم، شو الإجراءات اللي نسويها عشان نتجنب هاي التصرفات؟
أول شيء نحن ما نتمنى أن إنسان تقع عليه هذه الأمور، لكن نحن بشر وعايشين ما نتعامل مع بشر، والأخطاء واردة والمشاكل واردة. دائما تضع الضوابط من بداية الموضوع، يعني السائق إلى عمل محدد ومعين، ما له دخل أنه يدخل مع الخدامة ويمزح معاها ويجلس في غرفته، أو كثير نرى نحن أن يجلس في المطبخ ويأخذ سوالف وأخذ وعطى معها. لابد أن هذه الأمور تكون واضحة. الخدامة أو الفئة المساعدة من العنصر النسائي لابد أن يكون واضح لها شو نوعية العلاقة ومن هي تتعامل معه، يعني تتعامل مع، وأنا أفضل هذا، أن مع ربة الأسرة وليس مع رب الأسرة. يجب أن يضع ضوابط أن ما دام في واحد نايم في الغرفة ممنوع حد يدخل عليه، خصوصا من الشباب. أنا أتكلم
الشباب.
أيوة،
هاي النقطة ترى تتعلق بأفراد الأسرة،
أفراد الأسرة. كذلك بالنسبة لللبس، في أسر كثيرة محافظة ولبسهم ممتاز، يفضل أنهم يلبسون اليونيفورم هذا اللي ما يكشف الجسم، لأنك أنت ليس هدف هو استعراض مفاتن بقدر الاستفادة من هذه الفئة. أنت لازم تكون لابسة محتشمة، مش شرط لبس معين بس لبس محتشم. منطقة سكن العنصر المساعد هذا غالبا في بيوت المواطنين، يكون داخل البيت على جنب البيت، جنب المطبخ وجنب المستودع وكذا، وهذا جيد أنه هو داخل البيت وفي متوفر
ملاصق البيت، يعني تقصد
داخل البيت من ضمن ملاصق البيت، مثل ما نقول الملحق مثلا. أو غرفة
بعض الأحيان سيادة العميد يكون الباب منخاري، فهذا بعد أيضا يسهل المسألة.
ما حبذ الأسلوب هذا لسبب، أنك أنت عملية، هي مش مسألة رقابة، أنت مسألة حفاظا على أسرتك. هذا الإنسان يتعامل مع أطفالك، يتعامل مع أولادك شوي الكبار، يتعامل مع أبو زوجه، ويتعامل مع ممتلكات. أنت تبغي تكون آمن في بيتك. يعني
فيما يتعلق بهذا الموضوع، مفروض أن هناك في رقابة من قبل أصحاب المنزل،
صحيح؟
شو الإجراءات اللي هم يسوونها عشان يراقبون الخدامة أو الفئة المساعدة؟
أخوي راشد، الحين الأمور صارت سهلة مش مثل الأول. أول كان لما تتكلم مع واحد، ونحن كثير من أخواننا وزملائنا وأقربائنا سواء كان بحكم العمل أو بحكم القربة أو كذا، ننصحهم دائما بتركيب النظام المراقبة، الكاميرات المراقبة. هنا كاميرات المراقبة ليس القصد منها أنك أنت تتجسس على الأشخاص هذه. أنت كاميرا المراقبة تعرف منو يدخل البيت،
من يطلع، بتكون خارج مو في داخل الغرفة،
لا ما في غرف النوم. أيوة. بعدين حتى في السفر تقدر أنت يكون عندك قابلية الدخول على الخدمة، تشوف البيت
متابعة
اللي
المنزل شو يصير،
أيوة شو اللي يصير شو اللي ما يصير. نحن دائما نقول الرادع لابد من وجوده، يعني قانون موجود، لكن القانون ما بيعمل في حالة عدم وجود أمور مساعدة إلى تكشف له من اللي يرتكب الجريمة، من اللي يدخل البيت. نحن دائما في هذه الأمور نقول ما يطلق عليه مثلث الجريمة، يعني الجريمة هي موجودة مع الإنسان منذ وجود البشرية، لكن أنت متى ما أزلت أحد العناصر المسببة الرئيسية للجريمة هذه، بالتالي الجريمة بتروح. يعني الشخص، نحن نقول دائما القدرة والفرصة والإمكانية. إذا أنت أزلت الفرصة عن الشخص هذا، بمعنى إذا أنت ركبت كاميرا حتى لو كان عنده نية بنسبة 100% بتنخفض نيته هذه،
أو
أقل، أنه خايف أنه مراقب أو يمكن ينشاف أو يمكن يتصور.
في كاميرات موجودة ألارم فيها، يعني إذا حد شخص مر في هذا المكان يعطي ألارم على مدار الوقت، يعني على مدار الساعة.
هذا نوع. النوع الثاني ممكن أنت تستخدم الإنارة الحرارية أو الإنارة اللي تعتمد على الحركة، أن مجرد مرور شخص من مكان معين تلبق الإنارة أو تولع، فبالتالي هذا الشخص بيشعر بالخوف بيروح. كذلك ممكن أنت عندك تكون سيطرة على المداخل ومخارج منزلك، أن البيبان تبع البيت تكون مغلقة وقت النوم وتفتح مثلا فترة الصباحية. أنا اللي أراه حاليا أن كل الناس يقولون الدنيا أمان، البيبان مفتوحة، البيت مفتوح، الفيلا مفتوحة، الحمد لله رب العالمين. نحن بفضل قيادتنا الرشيدة وتوجيهات حكامنا ومسؤوليننا البلد أمان. لكن لما يشوف واحد أمامه فرصة أنه يرتكب جريمة بيرتكب جريمة.
يعني.
مو بصعب عليه، أنت تارك سيارتك مفتوحة أو بيتك مفتوح أو غرفتك مفتوحة، فبالتالي ممكن يرتكب
تفتح
جريمة.
المجال لارتكاب أي نوع من الأمر.
أيوة نعم، هذا القصد.
بنكمل طبعا موضوعنا هذا في المحور الثالث بعد الفاصل. مستمعين الكرام بنطلع فاصل إن شاء الله وبنرد لكم تريونا.
الله يسلمنا وياكم.
الأولى 107.4،
الأولى منكم وفيكم.
أهلي بيقولوا لي سو هذا وهذا، ليش؟ أنا عارف شو أسوي.
يا أخي خذ من نصيحة، تراهم يبون مصلحتك.
أنا ما بسمع شوار حد، قول لي أشوف أصح. تراني
ما أسمع رمسة أي حد، أنا عايش شي ما أحب حد يتدخل فيني وبس.
الشيء اللي ما ترضاه على عمرك يحتاي ما ترضاه على اخوتك.
عارف من الصح عارف من الغلط. انا
اشوف الحياه من طريقتي انا الخاصه، ما حد له خص فيها.
راح ينشب استرحت الحين يا ابو حسن.
مايا العناد ما منه فايده، انت مو بدوم صح. اسمع النصيحه ولا تعاند، مو بكل شيء تباه تسويه، لان ان فاتك الفوت ما ينفعك صوت. ويوم طوعنا عبد الله موسى طول شهر رمضان المبارك الساعة 10 الضحى العود على إذاعتك الأولى.
الحمد لله شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النار، شهر الفوز بالدرجات العالية عند الله تعالى. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بنبدأ بقصة الدل على النعمة الكبيرة في شهر رمضان، نبان ازداد إيمان، ازداد تقوى لله تعالى بصيامنا بقيامنا لله تعالى. نرمس عن هذا الموضوع المهم عن أحوال الناس في شهر رمضان. اليوم بنتكلم عن أهم الأحكام في الصيام والسنن المستحبات، وما بأصدمكم صراحة بهذا الجواب، لكن اللي يقرأ في شهر رمضان ختمة ولا ختمتين بالنظر إلى حال الأوليين رضي الله عنهم ترى هذا مقصر في شهر رمضان. إن شاء الله بإذن الله بتكون أعمالنا مقبولة عند الله، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.
الصيام مدرسة يكتسب منها الصايم الأخلاق الفاضلة ويزرع على الأعمال الخيرة. تابعوا برنامج لبدهم يرتدون ويمطوعنا خالد إسماعيل الساعة 2 وقت العطنة طول شهر رمضان المبارك. رمضان في البلاد.
خلي ملجأك قراءة القرآن، فالقرآن الكريم بيكفيك شر كل هم وتعب. اتذكر قوله سبحانه وتعالى:
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عطانا هذا القرآن رحمة وشفاء علشان يطلعنا سبحانه من الظلمة إلى النور.
إماراتية تراثية وطنية. باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
السلام
الله يسلمنا وياكم، ويا العقيد راشد بن ضبوي.
مستمعينا الكرام، ردينا لكم مرة ثانية في برنامج الله يسلمنا وياكم بحضور سيادة العميد أحمد بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة. شو التصرفات اللي ممكن نحن نلاحظها على الفئة المساعدة اللي هم الخدم أو الخادم، التصرفات المريبة؟ يعني كيف نحن نقدر نسيطر على التصرفات، وكيف نعرف أنه في شيء مو طبيعي؟
أخوي راشد، أنا أقول دائما وأعوذ بالله من كلمة أنا، أن أصحاب الفئات المساعدة سواء كان ذكر أو أنثى، هذه لبشر ويحتاج إلى نوع من الثقة، نعطيهم نوع من الثقة طبعا بعد تجربتهم. يعني على سبيل المثال، أنا عندي خادمة تعمل في المنزل، أول ما تي لازم أعطيها تليفون، أقول لها هذا تليفونك، اتصلي بهلج، علشان ما أترك لها فرصة تطلب من غيري تليفون. يعني على سبيل المثال تطلب من السائق أو تطلب من الناطور.
هاي مبادرة رئيسية مفروض والله تنطرح، يعني صحيح.
التليفون حاليا ما يكلف 300 درهم مع شريحة، والنت موجود في البيت، فهي أنت تعطيها فرصة أن هي تتكلم مع أهلها ومع ذويها،
تتواصل
وياهم. خلنا نرجع لسؤالك. هناك في علامات، يعني السهر المتأخر هذا دليل، أو يعطيك مؤشر أن هذا الإنسان اللي يسهر
يعني مو في عادته الطبيعية،
ما بعاد الطبيعي، لأنه يعمل من الصباح إلى المساء، فمفروض يكون مرهق. كثرة الحديث على التليفون، هذه بعد يعطيك مؤشر أن هذا الشخص عنده أمور تدار. أنت ممكن تسأله، يعني تلاحظه أول مرة، ثاني مرة، بس ثالث مرة ممكن تلاحظ أنه كثير الانشغال بالتليفون، عدم التركيز، وتحصله سرحانة وبالها مشغول،
هيمانة
في حب معين ولا حاجة، وجود متعلقات أنت تعرف هي عدم إمكانيتها الحصول عليها. مثلا تشوف عندها سلسلة ذهب، خاتم ألماس، ساعة، أنت جبت لها موبايل لكن شفت عندها موبايل الجديد، كثرت خروجها إلى السوق وقيامها بعمليات تحويل الفلوس، كل فترة تشحن أغراض أو بضائع إلى بلدها، هذه كلها تعطيك مؤشر أن هذا الإنسان مثلا مؤاخذة راتبه 1500 لا يستطيع أن يأخذ سلسلة بقيمة 2000 ريال.
ففي ترابط في الموضوع،
في ترابط. أنت ملاحظات لهالسبب نحن نقول لا تتكل عليهم اتكال كامل. أنت إذا سلميتهم عقولتنا نحن بالعامية الخيط والمخيط، يعني أنت تقاشرت على نفسك وتسببت لنفسك بمشكلة. أعطهم ثقة، لكن ثقة مراقبة، ثقة بحدود. راقبهم، بس مش المراقبة اللي يفهمونها بعض الناس غلط، يعني متابعتهم، لا، يعني سلوكيات، كلام، تصرفات. يعني بعض الناس، يعني أنا على سبيل المثال بعطيكم من القصص اللي تحدث علينا، أن خادمة تحمل بعلاقة غير مشروعة وتربي في البيت وربت الأسرة، واللي في البيت ما يعرفون أنها حامل. يعني هذه مصيبة صراحة، يعني
ما لاحظوا عليه أي شيء،
ولا لاحظوا أي شيء، غريبة. يعني أنت هذا إنسان عايش معاك 9 شهور، شفته قبل 9 شهور
في تغيير في الموضوع،
وبعد ما صار 9 شهور في تغيير كامل، يعني في تغيير بشكل، فهذا دليل على إهمال. أنا ما أقول لك راقبة مراقبة يعني أربع بوليسية، لكن هذا الإنسان يعمل معاك أنت لازم تعرف عنه. أوقات ممكن لمؤاخذة أنا آي البيت، أنا أتكلم عن شخصي، وأشوف الخادمة أشوفها تصيح على جنبي، يعني يفترض أن أنا أسألها شوفي. خير، فتيك آخر الشهر تقول لك والله مثلا بابا، أنا على سبيل المثال، يعني نحن دائما ننادون بابا وماما، يعني ومفروض نكون فعلا عند كلمة بابا وماما، يعني هم بشر.
أنت تعتبر الأب،
هي منو إلها،
رب الأسرة عبارة، هي تتبعك.
أوقات يك الخادمة تقول لك والله أنا استوى فيضان في بلدي، استوى زلزال في بلدي، استوى إعصار في بلدي، محتاجة 1000 درهم أو مقدم راتب شهر. عم أعتقد أن أنا هذا الإنسان يستحق منه أن نحن نقدم له يد العون. لو ما قدمت له يد العون، هو قد يلجأ إلى غيرك اللي ممكن يسد الحاجة اللي عنده. فهذه كلها أمور نحن ممكن نلاحظها بسهولة جدا، يعني لبس، أكل، تصرفات، انشغال، تليفون،
تبين على
تبين من شاهدة حتى هذا المنظر الخارجي.
حصلت هذه العلاقة الغير مشروعة،
نعم،
وصارت، شو دور الأسرة أو رب الأسرة في حال إذا اكتشف هذا الشيء؟ شو دور اللي المفروض يقوم فيه؟
هنا هذا عقولتهم قابل للنقاش، يعني debatable.
يعني ما عندنا مشكلة. اليوم اليوم أكيد اليوم لا سمح الله يعني البشكارة دخلت واحد في البيت عندها
صحيح.
رب الأسرة اكتشف أو ربة الأسرة اكتشفت، شو السيطرة اللي تكون، كيف يتصلون كيف يتواصلون. الشيء الأساسي مثلا على سبيل المثال أيضا اكتشفت أن الخادمة على علاقة اللي هي الفئة المساعدة مع فئة مساعدة نفسها في المنزل.
في المنزل
شو الإجراءات اللي لازم الفورية اللي نحن لازم يتخذونه ويصرفون فيها؟
شوف أنا هني عم أعتقد في يعني وجهة نظري في رأيين. رأي يقول لك أكثر الشر وأقوله صك الباب، يعني أنك أنت تمسك الخادمة هذه صاحبة العلاقة وتكنسلها وتسفرها وتقول استخلف الله في الفلوس اللي دفعتها. هني إذا تطورت وصارت أكثر من شخص، يعني عندك سائق وعندك خدامة، تقول يعني أنا خسرت سائق وخسرت خدامة.
خدامة
نحن شيء طبيعي، الإنسان أول ما يتلقى الخبر يكون في حالة فيها زعل شوي، فيها زعل أكيد، يعني أن واحد انتهك حرمة بيته هذه ما بسهلة، يعني ومارس عمل مثل ما نقول نحن تقشعر منه الأبدان بعد، هذه ما بسهلة. الشخص الثاني قد يقوم إلى أسلوب الضرب أو ضروب التهديد، أسلوب الوعيد، أسلوب التخويف، هذا المجموعة الثانية، وهذا أنا لا حبذ إطلاقا. أنا عندي يا أسود يا أبيض، يعني يا أما أتركه وسكر الموضوع وأقطع له تذكرة وأسفرها، يا أما أتصل بالسلطات الشرطية
تأخذوا الإجراءات،
يتخذون الإجراءات يعاقبونها ويعاقبون الشخص اللي مرتكب هذه الجريمة. هنا بس أبغي أنوه أن غالبا غالبا يعني من خلال العمل اللي نحن نعمل فيه من هذه السنوات الطويلة، العلاقات تكون كثيرة من خارج الأسرة، يعني من خارج البيت، يعني ليس أحد أفراد الأسرة فيه لكن أقل من العاملين معها فيه لكن قليل، لكن الغالب من خارج الأسرة. مثل ما قلنا هي سائر السوبر ماركت، سائر الجمعية، سائر تحول فلوس، ارتبطت بعلاقة ويا واحد. هذا الشخص غالبا ما يكون الاسم وهمي، رقم التليفون ممكن يكون بريبيد أو مال زميلة، ممكن الشخص يكون زائر، فطبعا هنا يترتب عليها أمور أخرى. فأنا حبذ يا أما تستر عليها وترخصها، يا أما
ويا دار ما دخلت شارع،
لكن أما تضربها وتهددها وتضرب الطرف الآخر، هني أنت وضعت نفسك تحت طائلة القانون. هذا القسم
يتحاسب عليها الشخص،
أكيد يتحاسب عليه.
سيادة العميد، يعني الحين نبغى نوضح توضيح آخر بعد، شو أنواع القضايا؟ يعني الشخص هذا شخص يمن برا دخل داخل البيت وحصلت علاقة غير مشروعة بينه وبين الخادمة وتم اكتشافه من قبل رب الأسرة، يتحول الموضوع إلى مركز الشرطة. طبعا قبل أن ندخل في موضوع اللي هو
مركز الشرطة،
مركز الشرطة التهم اللي تتوجه للطرفين اللي شو بتكون؟
إذا دخل البيت توجه لتهمة انتهاك حرمة ملك الغير.
هذا بس دخول للمنزل.
هذا دخول، أي شخص يدخل بيتك أنت موجب القانون تقدر تحاسبه، سواء هو داخل غلط ولا داخل صح، هذا فكر فيه يعني.
حسب ما نشوفه في مجريات القضية،
لكن مجرد دخوله هذا انتهاك حرمة ملك الغير. نرجع إلى الشق الثاني
اللي هي العلاقة،
هل هو توا عارف انها او يعرفها من قبل؟ زين، اذا توا يعرفها ممكن ينطبق عليه التهمة الاولية زائد الخلوة الغير شرعية. اذا يعرفها وارتكبوا الفاحشة يعتبر انتهاك حرمة ملك الغير زائد هتك العرض.
هتك العرض،
هنا مختلفة يعني.
وشو إجراءات الشرطة؟
الله يطول بعمرك، إذا اختار صاحب البيت القرار الثاني مش الثالث، مش اللي في الوسط يضربها ويهددها واللي
نعم.
أنه يلجأ إلى السلطات القضائية، وهذا يعني أفضل إجراء، والقانون بياخذ له حقه. صح أن العملية تبغي لها وقت، تبغي لها إجراء، لكن بياخذ حقه. يعني تنتقل الدوري إلى مركز الشرطة، يضبط الشخص دخل البيت مع العاملة أو الموظفة أو اللي تشتغل في البيت داخل البيت بالكيفية اللي هم ارتكبوا فيها الجريمة، يتم تصويرهم، أخذ البصمات، رفع الأدلة إذا موجودة في الأدلة، ويساقوا إلى مركز الشرطة. مركز الشرطة يحقق معهم، تأخذ أقوالهم، تضمن في ملف قضية، ملف القضية مثل ما أنت أخبر مني أخوي راشد بعد ما شاء الله لك باع طويل في هالموضوع تحال إلى النيابة العامة، النيابة العامة تحقق معهم مرة ثانية وتنظر في القضية وثم يحكم عليهم يودعوا السجن بعد انتهاء المحكومية يتم إبعادهم عن البلد. الجيد هنا أن هذا الشخص اللي دخل والخادمة اللي ارتكبت العملية هاي لا يستطيع دخول الدولة مرة أخرى. لحيث أن يكون لجناية وهذه الجناية تفضل في ملفه فبالتالي لا يستطيع الدخول إلى الدولة. نعم ما يسمح لنا.
سيادة العميد في هذا الموضوع ومن خلال هذا الملف اللي نحن اليوم فتحناه من برنامج الله يسلمنا وياكم وخاصة اللي يتعلق بالفئة المساعدة في العلاقات الغير مشروعة، وضحت سيادتك أنت اليوم فيه علاقة ممكن تطلع من هاي الفئة المساعدة اللي هي بين قوسين الخادمة، ممكن تكون من خارج المنزل ممكن تكون من داخل المنزل.
صحيح.
ومن داخل المنزل تكلمنا عنها شو الإجراءات اللي مفروض تكون الوقائية، اللي يعني اليوم أنت عشان تتابع الفئة المساعدة عندك الخادمة لازم تراقب تصرفاتها. الشيء الثالث المهم جدا تركيب الكاميرات، وجود الكاميرات المراقبة في المنزل.
صحيح.
ليس المقصد فيها داخل الغرف وغيرها، ولكن تتم مراقبة الممرات، مراقبة الباب الغرفة
ومحيط
الغرفة على أساس أن نتجنب نحن هذه النقاط اللي يصير. النقطة المهمة أن اليوم ما يستوي تجاذب بين الفئة المساعدة اللي هم الخادم مع أفراد الأسرة اللي هم المراهقين وغيرها، أن ما يستوي تداخل فيما بينهم.
صحيح.
وفي اشتراطات اليوم مهمة جدا داخل المنزل على أساس إذا أنت اليوم عندك أكثر عن فئة مساعدة موجودة كسائق وحارس وغيره وغيره، هذه الفئة لها مكان خارج المنزل، والفئة المساعدة اللي هي تخدمك داخل البيت وتتابع أمورك اللي هي تتعلق بالمنزل
يكون داخل
موجودين منزل. داخل البيت، والباب مالها يكون اشتراطات تكون داخلية على أساس أن تكون متابعتك أقرب لها وأسهل.
أنا أخوي راشد يعني أنت يوم تعطيها التليفون أنت عارف أنك عطنها تليفون.
نعم.
وهي عارفة أنك أنت عطنها التليفون هذا، أكيد يوم بتسألها أو بتقولها راويني أو مثلا منو تكلمين أو منو يتصل بك. أما أعتقد إذا عطيناها مقدار، أنا ما أتكلم عن ثقة عمياء ولا أتكلم عن رقابة يعني 100%، في رقابة وفي نفس الوقت في ثقة. أعطيها ثقة في حدود، وهي خلها تطلع على أخبار بلدها، ممكن تطلع على هذا ما يمنع يعني. هذا أنا أعتقد أن ما بالعكس أنا أشوفه شيء إيجابي، لكن كثرة الضغط وكثرة يعني أنا أسكن في منطقة مثلا شعبية أو منطقة اللي يسكنونها المواطنين، أوقات أرجع الساعة 12 في الليل أو 1 في الليل من الدوام، أشاهد خادمة ترمي الزبالة الساعة 12 ونص 1 في الليل، يعني ما هي أصلا بشر يعني. أنت إذا صحيها الساعة 6 الصبح، إذا هي تشتغل من 6 الصبح خصوصا إذا عندك أطفال في المدرسة، ولين الساعة 12 في الليل أو 1 في الليل، فهذا غير يعني حتى إنسانيا غير جيد. بعض الناس إخواننا الله يهديهم يعني يسيء التعامل هذا، لكن الغالب غالب أنا أتكلم عن بعض اللي يسيء، الغالب في دولة الإمارات يعني بشكل عام، وإن شاء الله ما أكون كاذب في شهادتي، يتعامل برقي معاهم. إلا أن بعض اللي يجي من برا، يعني أنا أقول لك قصة حدثت لي أنا شخصيا، جبت خدامة شغلت عندي 24 ساعة، جبتها من المطار، قامت زوجتي أخذت سيتي سنتر، أخذت له أغراض جديدة، رمت الأغراض القديمة ماله واشترت له أغراض، وقالت جاي المغرب يعني، وقالت لها نامي والصباح رباح. طبعا جاي يوم الخميس كان أتذكر، الصبح أنا يوم الجمعة أسأل الحرمة أقولها شو أخبار الحرمة الجديدة، قالت زينة الله يعزك في الحمام سارت تسبح. خذوا ربع ساعة نص ساعة، جت الخدامة الثانية تسألني تقول لي تكلم الحرمة تقول لها الخدامة هي سارت ساعة في الحمام ما طلعت. تفاجأنا أن هي شاردة يعني ما كملت 24 ساعة،
شردت من البيت.
شردت من البيت. فأنا أقصد يعني أنت عط ثقة بنظام وراقب بنظام، ونحن هذه كلها يعني أخوي راشد بس نبغى نوضح لأخونا المشاهد، بيقولون أنتوا تتفلسفون علينا وتقولون نعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، هذه توجيهات. نحن نعطيك النصيحة من خلال خبراتنا، أنت ما شاء الله عليك خبرات
عشان ما تتضرر الأسرة،
هذا القصد
في برنامجنا خاصة هذا والملف اللي نفتحه اليوم.
نعم.
إذا اليوم ما تفتح القضية هاي وتفتح الكتاب وتكون الأمور واضحة قدام الناس وتشوف الأمثلة وتشوف القضايا تأخذ عبرة من هاي المسألة.
حتى والله يا أخوي راشد يعني لو ما بأثقل بس على المستمعين أن يفترض هذا الشخص قبل ما يدخل الدولة في دولته الأم، يعني خلنا نقول سفاراتنا ما مقصرة نحن، هذا الشخص يدخلونه مدة يوم يومين دورة يعلمون هذه البلد اللي ساير شو هي البلد اللي ساير.
نعم نعم
صحيح. يعني لم أخذ هو يمكن جاي من بيئة مختلفة، هذه لا عندهم عادات كذا، نظام العمل كذا، الشغل الحين وسائل التواصل الاجتماعي اللهم لك الحمد موجودة، الانترنت موجود، الجوجل موجود، كلها موجودة، فالواحد ممكن يستقي معلومات وقبل ما يسير. أنا أعرفهم ظروفهم المادية ضعيفة أو تعبانة، لكن لازم يأخذ على الأقل جزء من الفكرة ونحن نكمل الفكرة على هذاك. فهنا مكاتب الخدم، الدوائر اللي تيب الخدم هذه المفروض يكون لهم عليهم دور، يثقفونهم يعلمونهم لو على الأقل مدة يوم مدة يومين، على الأقل يفهم هو رايح وين.
سيادة العميد أحمد بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة، نشكرك على الحضور وعلى التوضيح لهذا الموضوع اللي يتعلق بالعلاقات الغير مشروعة. مستمعين الكرام نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وملف جديد، تريونا إن شاء الله في الحلقات القادمة.
الله يسلمنا وياكم.